أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا عند المسألة الثامنة التي يعني تعرض لها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول: الثامن المقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد وأن يتغاير، وهاهنا وقع الاتحاد في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وجوابه أن التقدير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. هذه الفقرة، وهي المسألة الثامنة من المسائل التي تكلم عليها الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الشرح النفيس لكتاب عمدة الأحكام. هذه الفائدة أو هذه المسألة، وهي المسألة الثامنة، تختص بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشروح، وهو حديث الأعمال بالنيات، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه الفقرة، وهي الفقرة الثامنة، تختص بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ابن الدقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يبحث في إشكال من الإشكالات اللغوية في هذه الفقرة وفي هذه العبارة. وجه الإشكال الذي طرحه ابن دقيق العيد رحمه الله أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لابد أن يتغايرا، وظاهر العبارة النبوية اتحادهما، وهذا مخالف للغة. هكذا بحثت هذه المسألة، وابن دقيق العيد حل هذا الإشكال بأن ثمة تقدير، وبهذا التقدير ينفصل أو يختلف الشرط عن الجزاء، وهو: من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. هذا هو ما حرره الشارح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن هذه الفقرة فيها هذا المبحث الذي أشرنا إليه. أصل هذا الإشكال كما يعني تحدث عليه الإمام السيوطي وغيره من علماء اللغة، ابن سيوطي تحدث على هذا في همع الهوامع، وكذلك ابن هشام تحدث عليه أيضا في مغني اللبيب كما سوف نذكر الآن. أصل هذا الإشكال كما قال السيوطي رحمه الله: وشرط الجواب الإفادة فلا يكون بما لا يفيد. شرط الجواب أن يكون مفيدا فلا يكون بما لا يفيد. فإذا نظرنا إلى قولنا: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أين الإفادة؟ ألا يتحد؟ يعني أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم السابق كقولهم: إن يقم زيد يقم، هكذا إن يقم زيد يقم. طيب هنا اتحد، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، اتحد مثل إن يقم زيد يقم، أو إذا كتبنا أو قلنا زيد زيد هكذا زيد زيد. هذا هو أصل الإشكال، أنهما العبارتان اتحدا، فلا بد في الشرط والجزاء من التغاير. أظن أن وجه الإشكال بهذا الطرح ظهر، فهناك إشكال في النص النبوي، إشكال ونريد أن نزيله، وهو أن ظاهر النص الاتحاد في الشرط والجزاء، وهذا مغاير لما قرره علماء اللغة وما ورد في اللسان العربي، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، اتحد فوقع الإشكال حينها. وكما ذكرنا أن ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى حل هذا الإشكال بما سمعنا، وهو أنه قال ثم تقدير، وإذا وضعنا هذا التقدير في النص تغاير الشرط من الجزاء فصحت العبارة. إذن نحن نحتاج إلى المغايرة بين قوله صلى الله عليه وسلم هجرته الأولى، هجرته إلى الله ورسوله الفقرة الأولى، وفهجرته إلى الله ورسوله وهي الفقرة الثانية، حتى يستقيم الأمر. فابن دقيق حلها بما سمعنا. تعرض إلى هذا الإمام ابن هشام في كتاب مغني اللبيب، وتعرض له أيضا الإمام المبارك فوري في شرحه على مشكات المصابيح، وكذلك في الحاشية التي ننقل منها دائما، وهي حاشية الصنعاني المسمى بالعدة على إحكام الأحكام. فابن هشام كما في مغني اللبيب أنه قرر أن اتحاد السبب والمسبب هذا ممتنع، يعني اتفق مع ابن دقيق العيد فيما طرحه وأن هذا ممتنع، ولكنه قال وأما نحو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله قال فمؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار المسبب، أي فقد استحق الثواب العظيم المستقر للمهاجرين، انتهى. هذا كلام ابن هشام وبحثه، يعني هو نفس كلام الإمام ابن دقيق العيد، لا خلاف بينهما إلا في التقدير. فابن هشام يرى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله خالصة مثلا، فهجرته إلى الله ورسوله استحقاقا للثواب العظيم، فهجرته إلى الله ورسوله أي أنه يستحق ثوابا عظيما مستقرا عند الله سبحانه وتعالى، كما استقر للمهاجرين، كما استقر كاستقراره للمهاجرين حقيقة. هكذا هو يعني ما يفهم من كلام ابن هشام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا مذكور في كتاب مغني اللبيب. المبارك فوري في شرحه على مشكات المصابيح قال، وقد ذكر بصيغة التمريض، قال وقيل اتحاد الشرط والجزاء لقصد المبالغة في التعظيم ولإرادة التحقير فيما سيأتي. قال مرة ثانية وقيل اتحاد الشرط والجزاء لقصد المبالغة في التعظيم ولإرادة التحقير فيما سيأتي، أي أن اتحاد الشرط والجزاء ها هنا واقع، ووقوعه لفائدة، وهذه الفائدة هي تعظيم من هاجر إلى الله ورسوله وتحقير من هاجر لغير الله ورسوله. فمن هاجر لدنيا أو إلى امرأة هذا يعني يحقر أمره بالنسبة إلى الهجرة الأولى، وهي الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كلام صاحب شرح مشكات المصابيح يغاير ما حرره وقرره ابن دقيق وابن هشام، لأنه هاهنا أقر بأن اتحاد الشرط والجزاء واقع في هذا النص، إذن هو واقع في اللغة فلا إشكال عند هذا القائل. وهذا ما مال إليه في ظاهر نصه الشيخ الصنعاني، الإمام الصنعاني في العدة أيضا، حيث قال يعني أنه إذا اتحد لفظ الشرط والجزاء علم منه المبالغة إما في التعظيم أو التحقير، كأنت أنت أي العظيم أو الحقير بقرينة المقام والخطاب. فظاهر عبارة الصنعاني رحمه الله أنه أقر بوقوع اتفاق الشرط والجزاء في النص، وأن الغرض من هذا الاتفاق والاتحاد وعدم المغايرة هو التعظيم وتحقير من هاجر إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها. وعلى هذا فهذه العبارة وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه إن قلنا باتحاد الشرط والجزاء فيها فلا نحتاج حينها إلى تأويل، لا نحتاج إلى تأويل، ولكن نقول باتحاد الشرط والجزاء لأن اتحادهما هنا جاء لفائدة، وهو تعظيم من هاجر لله ورسوله وتحقير من هاجر لغير الله ورسوله. وأما إذا قلنا بأن الشرط والجزاء لا يتحدا ولم يتحدا في هذا النص ولا يجوز أن يتحدا أصلا، إذا قعدنا وأصلنا هذا قلنا بوجوب التأويل، إما على ما حرره وما اقترحه الشيخ الإمام ابن دقيق العيد الشارح، أو ما نقلناه عن ابن هشام، وكلامهما واحد لا إشكال فيه، كلامهما واحد. إذن هذه العبارة وقع فيها هذا الإشكال. ما يعنينا تحرير ابن دقيق؟ ابن دقيق يرى كما ذكرنا أن الشرط والجزاء لم يتحدا في هذا النص ولا يجوز لهما أن يتحدا أصلا لغة، ولهذا وجب التأويل كما ذكر. فقال: المقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد وأن يتغيرا، يعني يختلف فيكون الشرط غير الجزاء. وها هنا وقع الاتحاد في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وجوابه الآن فيه إشكال، وهذا الإشكال لا بد له من جواب، وما أجاب به ابن دقيق حتى لا نكرر الكلام أن التقدير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. هذا هو المبحث الثامن، وأظن إن شاء الله أنه لا إشكال فيه والأمر فيه يسير. نقول تلخيصا مرة ثانية وأخيرا أن عبارة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذه فقط، فهجرته إلى الله ورسوله، ظاهر العبارة اتحاد اللفظتان، وهذا إشكال في عند علماء العربية. ولهذا منهم من قال اتحد، وغرض الاتحاد هو يعني التعظيم والتحقير، التعظيم لمن هاجر الهجرة إلى الله ورسوله وتحقير من هاجر لغيرهما. ومنهم من قال بأن التغاير هذا لابد منه ولا يصح في لسان العرب، فأول الفقرة كما سمعنا وقرأنا كلام ابن دقيق عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا ما يختص بالمسألة أو المبحث الثامن الذي ذكره الإمام رحمه الله. قال التاسع: شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث، كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير له، وهذا الحديث على ما قدمنا من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع على سبب يدخله في هذا القبيل، وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه. سبق في المحاضرة السابقة وتحدثنا على أن قصة مهاجر أم قيس لا ترتبط بحديث الأعمال ولا يعني تمد له بصلة بالنسبة إلى السببية، هذا هو الصحيح. لكن ذكرنا أن كثير من العلماء يرى ما رآه ابن دقيق عليه رحمة الله تبارك وتعالى. علم أسباب الحديث، خلاص هو يرى أن حديث إنما الأعمال بالنيات يصلح في علم أسباب الحديث. وعلم أسباب الحديث هو علم يختص بالأحاديث ذوات الأسباب، مثل أسباب النزول، ما يقال في أسباب النزول يقال في أسباب الحديث. الآية لها سبب للنزول، وهذا السبب يأتي من ورائه فوائد، كذلك الحديث قد يكون له سبب ويأتي من وراء معرفة السبب فوائد كثيرة. وإن كان الإمام السيوطي أنكر على من قال إن العلم بأسباب الحديث هذا علم لا فائدة فيه، وأنه بمثابة العلم بالتواريخ ونحو ذلك، ورد هذا الإمام السيوطي، لأن السيوطي له كتاب في علم أسباب الحديث يسمى باللمع، كما سوف نذكر ما كتب الآن في هذا العلم. الشاهد أن السيوطي رد على من قال بعدم جدوى البحث وراء علم أسباب الحديث، وقال أن هذا غير صحيح، بل علم أسباب الحديث له فوائد كثيرة. من هذه الفوائد معرفة وجوه الحكمة من التشريع، نعلم ما الحكمة من وراء تحريم هذه المسألة أو إباحة هذه المسألة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم قولا، ولا شك أن هذا يفيد جدا في معرفة مقاصد الشريعة وما تسعى إلى تحصيله فيعمل به في النوازل. كذلك من الفوائد التي يحصلها الإنسان من وراء معرفة أسباب الحديث تخصيص الحكم به، لأن بعض علماء الأصول يرى أن العبرة بخصوص السبب، هذا مذهب من المذاهب، فمعرفة أسباب الحديث يفيد هذا المذهب القائل بأن العبرة بخصوص السبب. أيضا الوقوف على المعنى ورفع الإشكال منه، فكثير من الآيات إذا علم سبب نزولها انفض إشكالها، فكذلك السنة إذا علم سبب ورود الحديث إن كان له سبب انفض الإشكال منه. هذا العلم هو معرفة أسباب الحديث، حقيقة التصانيف فيه عزيزة وقليلة، فممن صنف فيه الحافظ السيوطي كتابه المعروف المشهور في مجلد حسن يسمى باللمع في أسباب الحديث، وهو مطبوع. هناك كتاب آخر وهو كتاب البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث لهذا الذي يسمى الحسيني. سمعنا عن بعض الكتب التي صنفها المتقدمون، ولكن لم نطلع عليها، ككتاب أبي البقاء العكباري، ذكر أن له كتاب يسمى بسبب الآثار، وكذلك يقال أن للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أيضا كتاب في أسباب الحديث، ويقال أيضا أن لابن الحنبلي عبد الرحمن له كتاب في أسباب الحديث، لكن الثلاثة لا ترى ولا يعلم مكانها، ولم أطلع حتى على نقل منها، حتى السيوطي نفسه فيما أذكر. هذا ما يختص بعلم أسباب الحديث. إذن ابن الدقيق يرى في الفائدة التاسعة أن حديث الأعمال يصلح أن يكون في علم أسباب الحديث لورود قصة مهاجر أم قيس وارتباطهما، وقلنا أن هذا لا يصح، ولا يصح لسبب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات إلى آخره سبب فيما أعلم والله أعلم. الفائدة الأخيرة في هذا الحديث العاشر: فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له. والحديث محتمل للأمرين، أعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وآخره يشير إلى المعنى الأول، أعني قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من نوى شيء لم يحصل له غيره، من لم ينوي الشيء لم يحصل له، لا شك أن بينهما فارق، والصحيح أن كلاهما يدخل في النص النبوي، يدخل في هذا الحديث. يبقى فيه عبارتين، العبارة الأولى من نوى شيء لم يحصل له غيره، نوى شيء واحد ولم ينوي غيره وقع له فقط. من لم ينوي الشيء هذا هو الأصل، وإن كان كما ذكرنا لكل قاعدة شواذ، نحن نتحدث عن الأصل الآن. العبارة الثانية من لم ينوي الشيء لم يحصل له، إذا لم تنوه لم يحصل، هذا هو الأصل ولكل قاعدة شواذ، وتحدثنا على الأشياء التي تخالف ما نقرره الآن في المحاضرة السابقة. طبعا لا شك أن العبارة الأولى والثانية يعني بينهما فارق، الذي ينويه أو العبارة الأولى الذي نواه الإنسان هو الذي يحصل له فقط، والعبارة الثانية العامل بلا نية لا يحصل له شيء. قول ابن دقيق العيد رحمه الله ها هنا: والحديث محتمل للأمرين، وقوله وآخره يشير إلى المعنى الأول، كأن ابن دقيق رحمه الله يرى يعني عدم دخول القاعدتين في الحديث، يرى أن قاعدة واحدة تدخل أو الثانية تدخل أو يحتمل دخول كلا الأمرين. والصحيح أننا لا نقول محتمل، بل نصا بالنص النبوي، من نوى شيئا لم يحصل له غيره هذا بالنص النبوي، من لم ينوي الشيء لم يحصل له هذا بالنص أيضا، إنما الأعمال بالنيات، ده معنى إيه؟ لا عمل صحيح إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. لو نذكر على تفسيرها بأنها مؤسسة لا مؤكدة، نأخذ منها إيه؟ أن من نوى شيء حصل له ولم يحصل غيره، إذا فسرناها على أنها مؤسسة كما يعني سبق وشرحنا هذا شرحا مفصلا. إذن كلاهما بالنص على الصحيح يدخل في عبارة أو نص النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالفقرة الأولى نأخذ منها من لم ينوي الشيء لم يحصل له غيره، أو نأخذ منها أنه من نوى شيئا لم نعم من لم ينوي الشيء لم يحصل له، إنما الأعمال بالنيات لا عمل إلا بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه نأخذ منها إيه؟ من نوى شيئا لم يحصل له غيره، غير هذا المنوي الذي نواه الإنسان. فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له. والحديث محتمل للأمرين، نقول بل الحديث نص في الأمرين، هذا هو الصحيح والله أعلم، كما يعني سبق وبسطنا الكلام في هذه المسألة. يقول أعني قوله إنما الأعمال بالنيات، وآخره يشير إلى المعنى الأول وهو إيه؟ من نوى شيئا لم يحصل له غيره، أعني قوله ومن كانت هجرته إلى آخره يصيبها، هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر، هكذا يرى أن آخره يشير إلى الأول فقط. وإحنا يعني سبق وقلنا إنما العمل بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى تفيد الأولى والإيه؟ تفيد الثانية والأولى فيما يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بهذا الحمد لله رب العالمين نكون قد أنهينا الكلام على الحديث الأول، وهو حديث الأعمال بالنيات، حديث عمر المشهور. وأنا أعلم أن الأمر قد طال في الشرح والتبيين ونحو ذلك، وهذه المسائل التي تحدث عليها رحمه الله الإمام ابن دقيق، نعم هناك إطالة، لكن إذا علمنا كل هذه المباحث التي درست في الحديث الأول وضبطنا ما قلناه بجملة وعلمناه علما حقيقيا وحفظناه، أدعو كل من يعني سمع المحاضرات أو حضرها بعد أن ختم الحديث الأول، اذهب فقرأ في فتح الباري، اذهب فقرأ شرح هذا الحديث في عمدة القاري، في التوضيح، في أي شرح من الشروح، في الإعلام لابن الملقن الشرح المطول، اذهب فقرأ شرح هذا الحديث في كل شرح تقف عليه، ستجد إن شاء الله تبارك وتعالى إذا ضبطت ما قلناه تجد أنه لا يشكل عليك من هذا شيء. وهكذا في بقية الأحاديث إن شاء الله التي تأتي، لأنها عمد في الباب، فإذا ضبطنا الشرح بهذه الطريقة وختمنا الكتاب بهذه الطريقة إن شاء الله تبارك وتعالى يكون إحكام الأحكام مدخل حسن لدراسة كتاب مثل كتاب فتح الباري وكتاب عمدة القاري وكتاب إرشاد الساري وغيرها من الكتب الطوال التي يعني تشق على طالب العلم. وهنا تنبيه هام أن كثير من طلبة العلم يعني يذهبون إلى المطولات وهم في الطبقة الوسطى من التحصيل، أو حتى في الطبقة الدنيا، في الطبقة طبقة المبتدئين أو المتوسطين، يبدأ فينطلق مباشرة إلى مثل كتاب الإعلام لابن الملقن أو مثل كتاب فتح الباري أو التوضيح، يعني يكون قد حصل الكتاب فلا يصبر إلا على قراءته والاطلاع فيه. وحقيقة الثمرة تكون من وراء القراءة بعد طول الفترة التي يأخذها في النظر والقراءة ونحو ذلك، تكون الفائدة قليلة جدا. لماذا قليلة جدا؟ لأنه يعني لم يرتب قراءته ترتيبا جيدا فتسهل عليه. إذا نظرنا إلى الأئمة، إمام مثل الإمام العز بن عبد السلام لما يمكث 3 أيام ويقرأ كتاب مثل كتاب نهاية المطلب مثلا، قرأ هذا الكتاب في 3 أيام، مع أن هذا الكتاب متن من المتون، في نظري أنه متن من المتون وكتاب ضخم طبع في مجلدات كثيرة، فيقرأه في الأيام. لا شك أن السبب من وراء القراءة بهذه الطريقة هو جرد المطولات في هذا الوقت القليل، أن مثل العز بن عبد السلام لا يشكل عليه من القراءة شيء، ولهذا يمر مرورا. أما أمثالنا أو حتى من في الطبقة الدنيا من التحصيل أو في الطبقة الوسطى، فإنه يقرأ السطر الواحد ويقف يتأمل وينظر ما بعده وينظر ما قبله وينظر في الكتب ها هنا وها هنا، فالصفحة الواحدة تأخذ منه الساعات حتى يتفهم، وإلا يقرأ بلا فهم ولا ثمرة حينها ولا شيء يحصله. ولهذا لا نتعجل في جرد المطولات، علينا بتحصيل الكتب الصغار، الكتب التي يكون فيها إشكالات فيتربى عليها طالب العلم ويفهم ما فيها من إشكالات، فإذا دخلنا على كتب أخرى حقيقة يكون الأمر سهل يسير، وجرد المطولات هذا أيسر ما يكون، ولكن لمن؟ لصاحب الهمة العالية، ومن قبل ذلك يكون صاحب إخلاص ونية صالحة في جرده، ويكون قد حصل شيئا من الفهم ومن تحصيل علوم الآلات كعلوم اللغة وعلم الأصول وغيرها من العلوم التي تعينه على فهم يعني هذه المطولات وجردها، وعدم الوقوف كثيرا مع العبارات وتأمل العبارات ونحو ذلك، لأن هذا يأخذ وقت من الطالب. فإذا كان حصل تحصيلا جيدا قبل جرد المطولات هانت ولانت عليه المطولات وأصبح يجردها تجريدا سريعا، وإلا ما استطاع وكان التجريد يعني صعب عليه أو أن الفائدة من ورائه لا تذكر. هذا تنبيه أردنا أن ننبه عليه، ولهذا نراجع ما ذكرناه ونلخص ما ذكرناه على هذا الحديث، وقرأوا ما شئتم من شروح هذا الحديث سواء في فتح الباري تتبعنا المواضع التي تكلم عليها الحافظ على هذا الحديث، أو نرجع إلى مثل كتاب الإعلام مثلا فهو شرح مطول جدا في هذا الباب، وهكذا لو رجعنا إلى عمدة القارئ العيني أو إرشاد الساري للقسطلاني أو شرح التوضيح لابن الملقن أو غيرها من الشروح، إن شاء الله لا يشكل عليكم من هذا الحديث شيء، بل تجمعوا فوائد كثيرة، لأن ثم مباحث أخرى ذكرها مثل ابن الملقن وغيره على هذا الحديث تدون وتضاف إلى ما ذكرناه. وهذه 10 مسائل طرحها الإمام رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في المحاضرة القادمة في الحديث الثاني، وحديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.